الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الصورة السوداوية بلا أي تغيير، وهيلي ينهي زيارته برسالة صارمة لبعبدة، حارة حريك والمعرقلين. عون الحريري عم بشم الهوى والرئيس لا يستقيل، هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران. مصادر القوات جعجع ركز في لقائه هيل على 5 نقاط أساسية. داعيا إلى الاستثمار في لبنان، الحريري يلتقي لافروف بعد اتصاله ببوتين وتأكيد دعم سيادة لبنان ووحدته. دياب إلى الدوحة الأحد في أول زيارة خارجية له. مناقصات فيول الكهرباء تنتهي بين اليوم والاثنين، والطاقة تشتكي من تهريب المحروقات. وتيرة الإصابات بكورونا في لبنان على حالها، وإسرائيل تتحرر الأحد من الكمامات. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصار. لا شيء تغير، وليس متوقعا أن يحدث أي تغيير قريب في الصورة السوداوية العامة. لا حكومة قريبا. رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم تعديل الحدود البحرية الجنوبية، وحكومة تصريف الأعمال لن تجتمع لهذه الغاية، فيما الانهيار الداخلي متواصل وإفقار السلطة لشعبها عملية مستمرة، إما لإخضاعه أو تهجيره. آخر المواقف المؤنبة للمسؤولين عن إدارة شؤون البلاد جاءت من ديفيد هيل، الذي قال إن قادة لبنان فشلوا، مهددا بإجراءات عقابية ضد من يعرقلون الإصلاحات، ومتهما أطرافا داخلية بعرقلة تشكيل الحكومة استجابة للضغوط الإيرانية، ومنتقدا بالمباشر ومن قصر بعبدة بالذات في رسالة للرئاسة وحارة حريك معا أسلحة حزب الله الذي يقوض مؤسسات الدولة ويمنع قيمها. في الأثناء واصل الرئيس ميشيل عون هجومه على الرئيس سعد الحريري، الذي تتعامل معه موسكو في استقبالها له على أنه رئيس حكومة كامل المواصفات. بسام البيطار.
أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون أن وكيل وزارة الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل أبدى استعداد بلاده للعمل على استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل، مبديا تفهما لموقف لبنان في التمسك بحقه والاستعانة بخبراء دوليين لتثبيته. وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة، كشف عن أنه إذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري يريد خلافا للدستور إطلاق يده لوحده في تشكيل الحكومة وتسمية الوزراء، فكيف يمكنه حينها أن ينال ثقة البرلمان؟ عون وعبر صحيفة نداء الوطن شدد على أن توقيعه على تعديل المرسوم الخاص بالحدود البحرية لم يكن ممكنا لأسباب عدة، منها أن الكتاب الذي أحيل إليه موقعا من الوزراء المعنيين يشترط في متنه موافقة مجلس الوزراء، فكيف لرئيس الجمهورية أن يوقع مرسوما بهذه الأهمية لم يوقعه مجلس الوزراء مجتمعا؟ ولذا تابع رئيس الجمهورية: أعدت الكتاب إلى رئيس الحكومة لأن إحالته بهذا الشكل الذي أحيل فيه غير دستورية، وإضافة إلى الأسباب الدستورية يتحدث عون عن أسباب أخرى لا تقل أهمية. وفي شأن عدم التوقيع، قال عون إنه أرجأ مشكلة كبيرة في ملف يحتاج إلى توافق وطني، وأنه جنب لبنان انعكاسات سلبية محتملة، معتبرا أن الأساس هو حماية الحقوق كاملة، ما يقتضي استمرار المفاوضات مع إسرائيل حول الحدود ونزع ما يمكن أن تتذرع به إسرائيل لتحفر بالقوة داخل مياه لبنان. وسأل: ما الداعي للسرعة؟ فالرئيس حتى لو أقرت الحكومة المرسوم له أن يتريث في توقيعه، لأنه يملك صورة كاملة عن المعطيات، ولي أن أقدر الأوضاع في ضوئها. وعن الحملة التي طولته لعدم توقيع المرسوم وربط المسألة بشرط رفع العقوبات عن النائب جبران باسيل، أجاب الرئيس عون: لو كنت وقعت وتوقفت المفاوضات لقالوا إني تسببت بمشكلة لا يمكن للبنان مواجهتها في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها، ولأنني تريثت بدأ البعض بإطلاق الآراء بحسب الأهواء وليس بحسب الواقع السليم. الرئيس عون اعتبر أن التوقيع على المرسوم معناه إنهاء المفاوضات، في حين لا تزال هناك مراحل يمكن اللجوء إليها لتثبيت الحدود، ومنها الاستعانة بخبراء ترسيم دوليين والركون إلى قانون البحار وطلب الالتزام بعدم قيام إسرائيل بأعمال تنقيب في حقل كريش وفي المياه المحاذية، كاشفا عن أنه بحث والمفد الأمريكي بعمق في الموضوع، وأن هيل أبدى استعداد بلاده للعب دور في سبيل استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها، وأن هذا سيحصل عما قريب. وفي سياق موضوع تشكيل الحكومة، أعاد عون التأكيد أن الكرة في ملعب الرئيس المكلف الذي يطلب إطلاق يده في تسمية الوزراء بمفرده، وهذا أمر غير ممكن ولا يؤمن ثقة برلمانية للحكومة، وإلا نكون أمام حكومة غير معترف بها. وعن وجود تواصل بينه وبين الرئيس المكلف أجاب لا تواصل، وسبق للحريري أن غاب 3 أشهر متواصلة وهو يتابع جولات شم الهوى، واليوم هو في روسيا التي سبق وقالت إنها تؤيد تشكيل حكومة في لبنان وتعمل على ذلك تماما كما قال الأمريكيون والفرنسيون من قبل، ولكن لغاية اليوم لا تقدم في ملف تشكيل الحكومة. وأعاد عون التشديد على الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الحكومة المكلف والتوقيع على مرسوم تشكيلها وقبول استقالتها، أي عملية تكوين السلطة فيما يتولى مجلس النواب محاسبة الحكومة، فهذه هي صلاحياتي وهذه هي حدودها. ولكن كيف سيتعاطى لو بقي الوضع على حاله حتى انتهاء عهده؟ أجاب معركة الأساسية المحاسبة، وأخذت على نفسي متابعة موضوع الفساد وتنفيذ التدقيق الجنائي وسأستمر. وعما إذا كان بوارد اتخاذ خطوات معينة لوضع حد للجمود الحكومي، قال حين ذاك سأضع المعنيين أمام مسؤولياتهم، بقاء الوضع على ما هو عليه لا يجوز، فالناس يتقاتلون على علبة زيت في سوبرماركت. وفي رده على الدعوات التي تطالبه بالاستقالة استخف الرئيس عون بها مكتفيا بالقول رئيس الجمهورية لا يستقيل من مسؤولياته، إذا أخطأت ليقولوا لي ما هي الأخطاء التي ارتكبتها أيا كان حجمها، وختم أنا مستمر في تحمل مسؤولياتي الدستورية وأعرف أنني مهما فعلت سيواصلون مهاجمتي، هدفهم النيل مني ويتحججون بجبران باسيل، ولكن الناس تعلم الحقيقة، ولو سكتنا عن مواجهة الفساد والمحاسبة فالناس ستحاسبنا وتلومنا ونحن لن نسكت.
ما هي النقاط التي ركز عليها رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في اجتماعه مع المفد الأمريكي وفق مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية؟
النقطة الأولى تتعلق بالحكومة، فأكد جعجع لهيل استحالة أن يتحقق أي شيء مع التركيبة الحالية، وهذا ما يجعل القوات غير مهتمة بالتأليف الذي قد لا يحصل أساسا بدليل الفراغ منذ نحو 6 أشهر إلى اليوم، وفي حال تشكيلها ستكون نسخة طبق الأصل عن الحكومات التي سبقتها، ما يعني أن أوضاع البلاد والناس لن تتحسن، لأن الإصلاح الذي يشكل الشرط الأساس لمساعدة لبنان غير ممكن مع الأكثرية الراهنة. النقطة الثانية تتصل بالانتخابات النيابية المبكرة، فشرح جعجع لضيفه أهمية هذه الانتخابات التي تشكل بالنسبة للقوات المدخل الوحيد لإخراج لبنان من أزمته المالية وتعثر الدولة اللبنانية، فمن دون إنتاج سلطة جديدة لا أمل بالإصلاح ولا إنقاذ. النقطة الثالثة ترتبط بانفجار المرفأ الذي لا يمكن أن تطوى صفحته بالتمييع ومع مرور الوقت، وأنه بعد أكثر من 8 أشهر على هذه الجريمة التي دمرت نصف العاصمة وذهب ضحيتها أكثر من 200 شخص و6,000 جريح لم تتوصل التحقيقات إلى أي نتيجة عملية بعد، ولن تصل إلى نتيجة مع التركيبة السلطوية القائمة. وأتمنى الدكتور جعجع في هذا الإطار على هيل أن تدعم واشنطن طلب القوات لدى الأمم المتحدة في تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لكشف ملابسات هذا الانفجار. النقطة الرابعة تتعلق بترسيم الحدود ووقوف القوات خلف موقف اللجنة الفنية التقنية الرسمية في المؤسسة العسكرية والسلطات اللبنانية. أما النقطة الخامسة فتمنى فيها جعجع على ضيوفه مواصلة واشنطن دعمها ومساعدتها للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي نظرا لدورهما في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ولأنهما يشكلان العمود الفقري الأخير للاستقرار في ظل الانهيار المالي الكارثي.
معلوم أن هيل أنهى زيارة اليومين لبيروت، وكان شدد من العبدة على أن القادة اللبنانيين فشلوا في الاطلاع بمسؤولياتهم في وضع مصلحة البلد في المقام الأول، مؤكدا أن الوقت حان لتشكيل حكومة وليس لعرقلة قيامها، وأن الوقت الآن هو وقت الإصلاح الشامل، ومحذرا في المقابل الذين يواصلون عرقلة تقدم أجندة الإصلاح من أنهم يعرضون أنفسهم للإجراءات العقابية. كما شدد على أن تكديس حزب الله للأسلحة الخطيرة والتهريب والأنشطة غير المشروعة والفاسدة الأخرى يقوض مؤسسات الدولة الشرعية، لافتا إلى أن الحزب يسلب من اللبنانيين القدرة على بناء بلد مسالم ومزدهر، وإيران هي التي تغذي وتمول هذا التحدي للدولة وهذا التشويه للحياة السياسية اللبنانية. أما فيما يتعلق بالمفاوضات الحدودية البحرية بين لبنان وإسرائيل، فجدد المفوض الأمريكي استعداد بلاده لتسهيل هذه المفاوضات على الأسس التي بدأناها في المحادثات، تاركا الباب مواربا أمام إمكان استخدام خبراء دوليين للمساعدة عند الاقتضاء فيما يتصل بمسألة ترسيم الحدود. وعلى الأثر ألحقت المديرية العامة في رئاسة الجمهورية كلمة هيل ببيان مكتوب أكدت فيها أن الرئيس عون شدد أمام المفوض الأمريكي على أهمية الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود واستكمال الدور الأمريكي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق المفاوضات وعلى حق لبنان في أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي والأصول الدستورية.
أكد الرئيس على أنه يحق للبنان أن يطور موقفه وفقا لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقا للأصول الدستورية. وفي سياق التأكيد دائما على المفاوضات، طالب الرئيس أولا اعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقا للقانون الدولي، ثانيا الالتزام بعدم القيام بأعمال نفطية أو غازية وعدم البدء بأي أعمال تنقيب لا في حقل كريش ولا في المياه المحازية.
يواصل الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم زيارته لموسكو، حيث يلتقي وزير الخارجية سيرجي لافروف للبحث وبشكل مفصل أكثر في الخطوات التي قد تقوم بها روسيا لمساعدة لبنان للخروج من أزمته، علما أن رئيس الدبلوماسية الروسية كان أنهى أخيرا زيارة مكوكية للمنطقة شملت القاهرة وطهران. وأمس أجري اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والحريري عبر تقنية الترجمة الفورية، وتم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من الدعم الروسي للبنان في مختلف المجالات وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا. المبعوث الخاص للرئيس الحريري في روسيا جورج شعبان علق عبر لبنان الحر على اتصال الحريري بوتين:
شعرنا في اهتمام جدي وقلق جدي روسيا على الوضع في لبنان، ولذلك هن سيتابعون الاتصالات مع كل القوى مع كل الدول المؤثرة، وهن بدأوا هذه الاتصالات ويستمرون فيها.
هل ستحث موسكو المعرقلين اللبنانيين لتشكيل الحكومة في أسرع وقت؟
روسيا موقفها واضح من موضوع الحكومة في لبنان، وهذا بيّن من خلال البيان اللي طلع عن الخارجية الروسية بعد لقاء رئيس الحريري مع وزير الخارجية لافروف، واللي أكدوا فيه على ضرورة تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري وأن تكون من الاختصاصيين، وأنه أكدوا أنه بما معناه أنه هو الذي تم تكليفه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة، والطرف الروسي بلغ كل الأطراف الذي تم التواصل معهم أنهم هم مع حكومة دون أي طلب معطل لأي طرف. تم اتصال هاتفي مع الرئيس بوتين استمر 50 دقيقة بالترجمة الفورية، وتم الاتصال من قصر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية بحضور ممثلين من الخارجية، وتم فيه بحث الأوضاع في لبنان وفي المنطقة. رئيس الحريري شرح للرئيس بوتين أزمة الذي مر فيها لبنان من ناحية الاقتصادية ومن ناحية السياسية، شعر في اهتمام كتير كبير من الطرف الروسي في وضع استقرار في لبنان والحفاظ على هذا الاستقرار وعلى وضعه، وأنه هن جديين في مساعدة لبنان خروج من أزمته، بتواصلوا مع كل القوى المؤثرة بالمنطقة وبالداخل، وبنفس الوقت سيكون اهتمام للشركات الروسية بالعمل في لبنان، استثمار في لبنان في كافة المجالات، في مجال الطاقة، في مجال الكهرباء، في مجال ترميم المرفأ، في مجال البنية التحتية. هناك كتير من الشركات الروسية المستعدة للعمل والاستثمار في لبنان وعندها التمويل الكافي لهذا العمل.
بحكم العلاقات الروسية مع كل من حزب الله والرئيس عون والوزير باسيل، هل ستضغط موسكو بهدف الإسراع بعملية تشكيل الحكومة؟
بدأت التواصل مع كل القوى وعلى تواصل دائم مع كل الأطراف، حتى عندما كان وفد حزب الله هون البيان اللي خرج عن الخارجية الروسية أكد على ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري، وأكدوا على عدم حصول أي طرف على الطلط المعطل، وهذا الموقف بلغ لكل الأطراف في لبنان بما فيها لجبران باسيل ولغيره.
وكان الكرملين أعلن في بيان أنه تم اتصال هاتفي بين بوتين والحريري الذي أطلعه على تطورات الوضع الداخلي في لبنان، كما على الإجراءات المبدئية من أجل تشكيل الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة الاقتصادية. وتم التأكيد من قبل الجانب الروسي على موقف روسيا المبدئي في دعم سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كذلك تناول البحث المسائل الإقليمية الملحة واستعداد الجانبين للعمل المشترك من أجل تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان. أضاف البيان أن الجانبين تطرقا إلى عدد من قضايا التعاون المشترك، مشددين على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتفعيل الاتصالات بين الهيئات المختصة في مجال مكافحة عدوى كورونا، بما في ذلك تزويد لبنان بلقاحات روسية. أوساط واسعة الاطلاع في موسكو أكدت أن الإدارة الروسية تتعامل مع الحريري على أنه رئيس حكومة الاستقرار في لبنان. من جهتها أوضحت مصادر مواكبة للزيارة أن بوتين كان تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكورونا عشية وصول الحريري، وتعامل مع كل ضيوفه الرسميين على الشكل الذي تعامل فيه مع الحريري وآخرهم رئيس الوزراء الليبي الذي تحدث هاتفيا مع الرئيس الروسي في خلال تواجده راهنا في موسكو. وكشفت أن الحريري سمع تأكيدا من بوتين على العمل لإنقاذ لبنان، واعدا بأن يستمر الجانب الروسي في التواصل مع كل الأطراف المؤثرين لحظهم على لعب دور فاعل والضغط في سبيل الإسراع في تشكيل حكومة تكنوقراط لا ثلث معطلا فيها، انطلاقا من تشديد بوتين على أن موسكو حريصة على مساعدة لبنان وستتحرك في سبيل إنقاذه من المحنة التي يمر بها. فيما لم تتبلغ دوائر رئاسة الحكومة من نظيرتها العراقية موعدا لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لزيارة بغداد بدلا من موعد 17 نيسان الذي أرجئ سابقا من قبل الجانب العراقي، ذكرت صحيفة الأخبار أن دياب سيزور الدوحة الأحد على أن يعود الثلاثاء، ولن يرافق دياب إلى الدوحة أحد من الوزراء، إذ يقتصر الوفد على مستشاره خضر طالب ومدير المراسم في رئاسة الحكومة لحود لحود والباقين أمنيين. من جهة ثانية، وبعد الكتاب الذي وجهه حاكم مصر في لبنان رياض سلامي إلى وزير المال غازي وزني والذي يحض فيه الحكومة على وضع تصور واضح لسياسة الدعم التي تريد أن تعتمدها بغية وضع حد للهدر الحاصل، يرفض الرئيس دياب أي ترشيد للدعم في شهر رمضان خشية من التداعيات الاجتماعية التي سيترتبها. نبهت مصادر وزارية إلى أن الوقت يضيق ويجب وضع خطة متوازنة لترشيد الدعم بالترافق مع إيجاد بدائل للمواطنين وفي طليعتها البطاقة التمويلية، لكن أوساطا قريبة من السرايا لفتت إلى أن البطاقة تحتاج إلى وقت لكي تصبح قيد الاستعمال، موضحة أنه من الصعب أن تكون جاهزة للاستخدام في نهاية أيار المقبل في انتظار الانتهاء من التدقيق في ذات نحو 800 ألف عائلة ستكون في حاجة إليها، إضافة إلى تفاصيل أخرى يجب إنجازها. إلى ذلك قال وزني إن القرار في شأن مصير الدعم ومستقبله هو قرار من اختصاص الحكومة ككل ولا يعود إليه، وقد أرسل وزير المال كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء ضمنه موقف مصرف لبنان داعيا إلى اتخاذ ما ترونه مناسبا في هذا الشأن، لا سيما أن الموضوع يتعلق بالحكومة وليس بوزير المالية. في الكهرباء، مناقصة على الطريق الأسبوع المقبل، والطاقة تشتكي من تهريب المحروقات إلى سوريا وكأنها ليست من الدولة.
تقفل إدارة المناقصات في 12 ظهرا باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول أويل جريد أي لزوم مؤسسة كهرباء لبنان على أن تفض العروض الاثنين المقبل. وفي 12 من ظهر الاثنين أيضا تقفل إدارة المناقصات باب العروض للمناقصة التي ستجريها لشراء كمية من مادة الفيول أويل جريد بي على أن تفض العروض الثلاثاء، فيما علم أن 7 شركات تقدمت حتى الساعة إلى المناقصتين. أما مناقصة الغاز أويل فعلقت بفعل الالتباس الذي أثاره اختبار D381 الذي تصر عليه شركة سيمنز المصنعة للتوربينات، الذي لا يزال موضع خلاف بين الوزارة والشركة الألمانية. وقد أدى الخلاف إلى وقف المناقصة التي وضعت دفتر شروطها على أساس هذا الاختبار وفقا لما طلبته سيمنز، وتبين أنه غير قابل للتطبيق وفق مختبرات شركة فاريتاس التي تستعين بها وزارة الطاقة لتحديد مدى تطابق المشتقات النفطية المستوردة مع المواصفات المطلوبة، فضلا عن جانب مختبرين بريطانيين لجأت إليهما الوزارة لمزيد من التدقيق، وكان رأيهما مطابقا لمختبرات فاريتاس. وفي موضوع المحروقات، ترأس الرئيس حسان دياب اجتماعا حضره وزير الطاقة ريمو غجر والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إضافة إلى عدد من المديرين العامين وأصحاب شركات النفط. وبعد الاجتماع قال غجر:
السبب الأساسي لموضوع الشح بمادة البنزين هو كميات التهريب اللي عم بتصير لخارج الأراضي اللبنانية. البنزين مسعر بلبنان بحدود 40,000 ليرة، بسوريا السعر الرسمي 140,000، وبالسوق السوداء ب 220 وب 240,000. المهربين اللبنانيين اللي صاروا كتار عم بياخدوا البنزين من قدام الشعب اللبناني والمواطنين ويعملوا أرباح طائلة، مع أنه هيدي البضاعة هي مدعومة من قبل الدولة اللبنانية. لازم ينشال الدعم، ولكن مش لح ينزل انشال الدعم قبل ما يصير في بطاقة تمويلية.
وفي اللقاء أعاد دياب تأكيده أنه في ظل حكومة تصريف الأعمال لن يرفع الدعم إلا إذا أقر مجلس النواب قانونا يغطي اعتمادات البطاقة التمويلية.
صحيا، سجل لبنان 31 وفاة بكورونا و2500 إصابة جديدة. ومن لبنان إلى إسرائيل، التي أعلنت سلطاتها أن وضع الكمامات لن يكون إلزاميا في الأماكن الخارجية في إسرائيل اعتبارا من الأحد في إطار الرفع التدريجي للقيود المفروضة لكبح الجائحة. وزير الصحة الإسرائيلي أشار إلى أن معدل العدوى منخفض جدا في إسرائيل بفضل نجاح حملة التطعيم، ويمكن تاليا تخفيف الإجراءات، مشددا في الوقت نفسه على أن وضع الكمامات يبقى إلزاميا في الأماكن العامة المغلقة مثل مراكز التسوق على سبيل المثال. وكانت إسرائيل واحدة من أوائل الدول التي فرضت في ربيع العام 2020 وضع كمامات في الأماكن العامة، لكن المعطيات تغيرت في الأسابيع الأخيرة بفعل حملة تطعيم واسعة النطاق أتاحت إعطاء جرعتين من لقاح فايزر لأكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 9.3 ملايين نسمة. على صعيد آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة مساء أمس سقط في جنوب إسرائيل في كسر لأسابيع من الهدوء النسبي عبر الحدود، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا والأضرار، لكن صفارات الإنذار المحذرة من صواريخ دوت في مستوطنة سيدي روت في صحراء النقب والمنطقة القريبة منها. الرد الإسرائيلي لم يتأخر، فقد أشارت المعلومات إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ صباحاً بقصف غزة. ذكرت مصادر فورين بوليسي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يرفع جانبا كبيرا من العقوبات المفروضة على طهران، تجنبا لانتقادات المحافظين في بلاده الذين يرفضون تقديم أي تنازلات لإيران. وأكدت أن واشنطن لن ترفع العقوبات إلا إذا توقفت طهران عن انتهاك الاتفاق برفع مستويات التخصيب وإنتاج مواد نووية يمكن استخدامها في صنع القنابل النووية. وكشفت فورين بوليسي عن استعداد واشنطن لرفع فئتين واسعتين من العقوبات، لكنها ستبقي على تلك التي تستهدف منتهكي حقوق الإنسان والإيرانيين الضالعين في الهجمات الإلكترونية. في الأثناء قال بايدن إن الوقت الآن مناسب لخفض التوتر القائم بين الولايات المتحدة وروسيا بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة على موسكو، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك مجال يتيح للبلدين العمل معا. أضاف: كنت واضحا مع بوتين أنه كان بإمكاننا المضي إلى أبعد من هذا، لكني آثرت ألا أفعل ذلك. واخترت التصرف بشكل متناسب، مشددا على أن واشنطن جاهزة للرد إذا تدخلت روسيا مجددا في الديمقراطية الأمريكية. وحضر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي بشكل خاص على الامتناع عن أي عمل عسكري ضد أوكرانيا. الطقس صيفي بامتياز مع سيمونا حتشيتي.
طقس حار وجيف اعتباراً من السبت نتيجة تأثير كتل هوائية حارة مترافقة برياح خمسينية بتكون ذروتها على لبنان نهار التنين. اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلاتها الموسمية مع انخفاض إضافي بنسبة الرطوبة. رياحها بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45 و 65%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة مع رياح نشطة. والأحد طقس مشمس إجمالا مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض ملحوظ بنسبة الرطوبة مع رياح نشطة، ويتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار بالأجواء. أما التنين فطقس مشمس إلى قليل الغيوم وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
كان في النشرة: الصورة السوداوية بلا أي تغيير، وهيل ينهي زيارته برسالة صارمة لبعبدة حارة حريك والمعرقلين. عون الحريري عم بشم الهوى والرئيس لا يستقيل، هدفه من نيل مني ويتحججون بجبران. مصاد القوى جعجع ركز في لقاء هيل على 5 نقاط أساسية. داعيا للاستثمار في لبنان، الحريري يلتقي لافروف بعد اتصاله ببوتين وتأكيد دعم سيادة لبنان ووحدته. ذهاب إلى الدوحة الأحد في أول زيارة خارجية له. مناقصات فيول الكهرباء تنتهي بين اليوم والاثنين، والطاقة تشتكي من تهريب المحروقات. وتيرة الإصابات بكورونا في لبنان على حالها، وإسرائيل تتحرر الأحد من الكمامات. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لإصغائكم.